بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، رضي الله عنكم وبسندكم المتصل الصحيح إلى إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه، ونفعنا به وبكم إلى أن قال: باب ما جاء في السنة في الفطرة. وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خمس من الفطرة: تقليم الأظفار، وقص الشارب، ونتف الإبت، وحلق العانة، والاختتان. وبه إليه قال: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب أنه قال: قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام أول الناس ضيف الضيف، وأول الناس اختتن، وأول الناس قص الشارب، وأول الناس رأى الشيب، فقال: يا ربي ما هذا؟ قال الله تبارك وتعالى: وقار يا إبراهيم. فقال: يا ربي زدني وقارا. وبه إليه قال: قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفت وهو الإطار، ولا يجزه فيمثل بنفسه. باب النهي عن الأكل.
اللهم صل على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعة الغرة وبيانها على لسان خير الورى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار طرا، وعلى من والاهم في الله وسار بمسارهم وبمجراهم جرى، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين المرتقين في الفضل على الذرى، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فيذكر الإمام مالك عليه رحمة الله في هذا الباب: باب ما جاء في السنة في الفطرة. باب ما جاء في السنة في الفطرة، ولما أراد بالسنة السنة القديمة للأنبياء والذين ختموا بسيدهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، السنة القديمة التي اختارها ومضى عليها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع، لأنها أمر جبلي متعلق بالخلقة والفطرة، فسميت خصال الفطرة، فأنهم فطروا عليها. ذكر لنا في هذا الحديث خمس من الفطرة، وقد جاءنا في روايات من الحديث عشر من الفطرة، فليس المراد التحديد في عدد، ولكن أظهرها وأبرزها أهمها هذه الخصال المذكورة في الخمس وفي العشر من خصال الفطرة، منها ما هو واجب ومنها ما هو مسنون ومندوب، ويتعلق أيضا باستقامة خلقة الإنسان وهيئته، فلذلك أيضا التصقت بمعنى باسم الفطرة. فالفطرة تطلق على السنة وتطلق على الخلقة والتكوين، فاطر السماوات والأرض، خالقها ومكونها جل جلاله وتعالى في علاه، فطر السماوات والأرض، خلقها وكونها وأنشأها. يقول خمس من الفطرة، أي خمس خصال من السنن التي جاءت بها الشرائع كلها وأكد عليها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: تقليم الأظفار. تقليم الأظفار سنة من السنن، ما طال منها على الأنملة وعلى اللحم فيقص. وتقليم الأظفار وما يلحق به من قص الشارب وندف الإبط وحلق العانة لا ينبغي أن يؤخر عن 40 يوما، وأما ما عدا ذلك فيختلف باختلاف نموه وطوله، فبعضهم تنمو له الأظفار سريعة ينمو له الشعر سريعا، وبعضهم يبطئ. فالعبرة أنه كلما طال قص، ولكن لا يتأخر الكل عن 40 يوما. فإذا مرت 40 اليوم يكون قد أهمل وقد احتاج أظفار إلى القص وإبط إلى النتف وقص وشاربه إلى القص وهكذا، فلا يزيد في تأخيرها عن 40 يوما. فإن كانت تطول بسرعة فبمقدار ما تطول، والغالب للناس أنه إذا قص الأظافر أسبوعا بعد أسبوع أسبوعا بأسبوع تكون معتدل ولا يزيد طول أظافره عن أنملته وعن اللحم الذي تحتها. تقليم الأظفار، وذلك لما فيه من النظافة، والمشتغلون بالجهاد مما قد يحتاجون إلى الأظافر شرع لهم أن لا يحفوها في وقت الجهاد. وأما ترك بعض الناس اظفر اصبع او اصبعين من اليمنى او اليسرى فذلك من مخالفة السنة الشريفة، وذلك من التقليد الأعمى والاستنان بسنة من لا خلاق له. فيقص جميع أظافره كلما طالت من اليدين اليمنى واليسرى، يبدأ باليمنى ويختم باليسرى. فإن كان القص في يوم 2 كاليوم أو خميس أو جمعة كان ذلك أولى، وإلا ففي أي يوم من الأيام ينبغي أن يقص الأظافر اتباعا وتنظيفا للصلاة والقراءة وأنواع العبادة ولإزالة هذا الوسخ الذي يجتمع تحت الظفر وقد يمنع وصول الماء في الوضوء والغسل إلى البشرة ما تحت الأظفر، فيصير الحدث باقيا عليه ولا يصح وضوءه ولا غسله. وقال الشافعية: إن كان هذا الوسخ من خارج البدن من نورة أو صمغ أو شمع أو غيره فإنه يمنع وصول ماء البشرة ويصير الوضوء غير صحيح، يجب عليه إزالته. وإن كان ناشئا من أصل البدن من العرق ونحوه فهذا يعفى عنه. وأشار الإمام الغزالي إلى العفو عما تحت الأظافر، وهذا معلوم إن قل، فإن كان مادة من الخارج لصقت في أطراف الأصابع تحت الأظافر فيجب إزالتها من أجل الوضوء، وإلا صار وضوء باطلا. ثم أن له الكيفية في تقليم الأظافر جمع ظفر وظفر، ويقال ظفر، أن يبدأ من سبابة يده اليمنى فوسطاها فبنصرها فخنصرها، ويختم بإبهام اليمنى، واليسرى يبدأ من الخنصر فالبنصر فالوسطى فالسبابة فالإبهام. أما في الرجلين فيقص أظافرها من عند خنصر الرجل اليمنى إلى أن ينتهي بخنصر الرجل اليسرى على الترتيب، يقص الأصبع الخنصر في الرجل اليمنى فالبنصر فالوسطى فالسبابة فالإبهام، ويرجع إلى إبهام اليسرى فسبابتها فوسطها فبنصرها فخنصرها على ترتيب الرجلين متوجهتين من الخنصر للخنصر كما يفعل في التخليل في الوضوء. ويذكر التعكيس والتنكيس في قلم أصابع اليدين بأن يبدأ بالخنصر ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم السبابة على ترتيب خوابس في اليمنى، خنصر ووسطى وإبهام وبنصر وسبابة، وعلى ترتيب أو خسب في اليسرى يبدأ بالإبهام ثم الوسطى ثم البنصر ثم السبابة ثم البنصر الخنصر ثم الدم أو خسب. الترتيب أو خسب إبهام ووسطى وخنصر وسبابة وبنصر. ففي قص الأظافر سنة وقربة إلى الرب جل جلاله، ثم بعد ذلك ينبغي أن يقص وهو على توبة، فإنها تعود يوم القيامة لتشهد له أو عليه. أظافر وشعور التي تخرج منها تجي في وقت الحشر بجانبه تقول هذا صاحبي لما كنت فيه عمل كذا وعمل كذا وقال كذا، فتعاد إليه منفصلة عنه تشهد له أو عليه. فينبغي أن لا يقصها إلا وهو على توبة، وإن كان على طهارة فذلك أفضل، وإن كان مستقبل القبلة فذلك أفضل. ثم يدفنها في مكان لائق المقبرة ونحوها لأنها أجزى منه ستحشر معه، ولا ينبغي أن يرميها في الأوساخ والقذورات. وما كان إذا من أظافر أو شعر المرأة يحرم عليها أن ترميه بحيث يراه الأجانب، فإنما حرم نظره متصلا حرم نظره منفصلا، فيجب أن تغيبه عن أعين الأجانب. والكل من الرجل والمرأة ينبغي أن يدفن هذا الشعر في مكان لائق به، فإن تيسر في مقبرة وخصوصا فيها صالحون أو صحابة أو مقربون كان ذلك أولى وأفضل، وكان مقدما لبقية جسده، يكبر في أجزاء من جسده ثم يصل الجسد كله ويدخلون إلى تلك المقبرة. لا إله إلا الله. نور الله قلوبنا وقبورنا ورزقنا اتباع سنة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومنهم من أراد في اليدين أن يبدأ باليمنى ويختم باليمنى، فيبدأ بالخنصر والبنصر والوسطى، يبدأ بالسبابة فالوسطى فالبنصر فالخنصر، ويترك الإبهام اليمنى، ويقص الخنصر والبنصر والوسطى والسبابة والإبهام في اليسرى، ويختم بخنصر اليمنى. ولكن المعتمد أنه يبدأ بجميع أظافر اليمنى ثم ينتقل إلى أظافر اليسرى. ويذكر من قص أظفاره مخالفا على هذا الترتيب الذي ذكرناه خوابس أو خسب عفي من الرماد، وإن كان لا أصل لهذا الحديث عند الرواة، وذكر الشيخ الزبيدي أنه ذكره الدمياطي في من قص أظفاره مخالفا عن بعض المشايخ، وقال الشهاب أحمد الملوي قصوا الأظافير بالسنة والأدب، يمينها خوابس يسارها أو خسب. ولكن لم يثبت شيء من ذلك، والقصد البداية باليمين ثم اليسار، هذا من سنته صلى الله عليه وسلم، كان يحب التيمن في شأنه كله صلوات ربي وسلامه عليه. وجاءت رواية في يوم الجمعة أنه صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يأخذ من شاربه وأظفاره يوم الجمعة، كما ذكره البيهقي في السنن الكبرى، ويذكر الإمام الغزالي الحديث المسلسل في قص الأظفار يوم الخميس، انتهى إلى أن قال رأيت الحسين بن علي يقلم أظفار يوم الخميس، وقال رأيت عليا رضي الله عنه يقلم أظفاره يوم الخميس، وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلم أظفاره يوم الخميس. ثم قال يا علي قص الظفر، قص الظفر وندف الإبط وحق عنه يوم الخميس، والغسل والطيب واللباس يوم الجمعة. تمام. وفي هذا استعداد للجمعة من الخميس حتى لا يكثر الشغل يوم الجمعة بغير الذكر والصلاة على النبي والقرآن. وذكر هذا الحديث المسلسل بيوم الخميس صاحب المغني ابن قدامة فيه. وإذا قلم يوم الجمعة فينبغي أن يكون قبل الصلاة استعدادا لها. ويروى كان صلى الله عليه وسلم يقص جاربه وقريم أظفاره يوم الجمعة قبل أن يروح إلى الصلاة، فمحمول على أنه كان يستعمل ذلك أحيانا في الخميس وأحيانا في يوم الجمعة. نعم. وقال ويستحب غسل رؤوس الأصابع بعد قص الأظفار، ويقال أن الحك بالأظفار بعد قصها قبل غسلها يضر بالجسد أو قد يورث البرص. وعلمنا أنه يستحب قلم هذه الأجزاء التي تخرج من جسد الإنسان. يروي الخلال عن ميل بنت مشرح الأشعري تقول رأيت أبي يقلم أظفاره ويدفنها ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، هكذا جاء في رواية البزار والطبراني في الكبير وفي الأوسط. ويذكر ابن جريج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه دفن الدم، وقال مهند سألت أحمد من أنبل عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره يدفنه أم يلقيه، قال يدفنه. قلت بلغك في شيء؟ قال كان ابن عمر يدفنه، وروينا صلى الله عليه وسلم أنه أمر بدفن الشعر والأظفار، وقال لا يتلعب به سحرة بني آدم، يأخذون ظفر أحد وشعره يعملون عليه سحر، دفع الله شر السحر عنا وعن المسلمين. ولكونها أجزاء من الآدم تكرم وتدفن، فيكره أن يلقاها في نجاسة وفي أوساخ يحطها في القمامة. ولقد كرمنا بني آدم سواء، فهي محترمة بحرمة ابن آدم. وجاء في رواية الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بدفن سبعة أشياء من الإنسان: الشعر والظفر والحيضة والسن والجلفة والمسحة، الخرقة التي يمزح بها مخرج من نحو دم، ويأمر بدفنها. تقول يأمر بدفنها. قال قص الأظافر وقص الشارب سواء. وقال أمر النبي أن نحفي الشارب وأن نعفي اللحية. أيوة. وجاء في الحديث جز الشوارب، وفي اللفظ الآخر عند البخاري احفوا الشوارب، في لفظ آخر أن أنهكوا الشوارب، فالنهك المبالغة في الإزالة، فينبغي أن يقص الشارب حتى يبدو طرف الشفة. وأول الإمام النووي رواية احفو معناها أزيل ما طال على الشفتين، وهو أيضا مذهب الإمام مالك الذي يرى أن حلق الشارب مثلة وأنها تعزير فما يحلق، ولكن مال بعض المتقدمين وبعض العلماء المتأخرين إلى الحلق، إلى حلق الشارب، والأصل فيه القص. إذن فالإحفاء محتمل ليأخذ الكل، والقص تفسير للمراد من الإحفاء قص. فهذا من خصال الفطرة ونتف الإبط، فإن تأذى بالنتف فالحلق، فيحصل به أصل السنة. وجاء في عدد من الروايات أن صلى الله عليه وسلم في بعض أحواله لما يكون مع خاصة من الصحابة أحيانا يقول يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه، فبذلك أن بشرته صلى الله عليه وسلم ما تختلف في لونها عما في الإبط وما بقيتها، فكلها بيضة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي الصحيحين أنه لما يرفع يديه في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه. قال وحلق العانة وهو مسمى بالاستحداد، فكذلك يتعهد من السنن. والاختتان وهو من السنن والفطرة للرجال وللنساء، ويقال له إعذار، ويقال في حق المرأة خفض. وقد كان في عهده صلى الله عليه وسلم الختان للرجال وللنساء، وأقره عليه الصلاة والسلام، وأرشد الخاتنة ووجهها، قال لا تنهكي، فأقر عليه الصلاة والسلام هذا الختان، فهو الأصلح للرجال وللنساء، وإن كان مختلف في وجوبه وسنيته. فعند الشافعية وكثير من أهل العلم الختان واجب، وهو عند بعضهم كالإمام وغيره سنة، والختان واجب عند في الشافعية عند الرجال والنساء للذكور والإناث. فقال بالسنية مالك وأبو حنيفة، وفي رواية أخرى عن أبي حنيفة أنه يأثم بتركه، ومال الإمام أحمد لأنه واجب في حق الرجال وسنة في حق النساء، فهو على الرجال واجب عندهم وهو مكرم في حق النساء سنة لهن. ثم ذكر لنا حديث سعيد بن مسيب قال كان إبراهيم أول الناس ضيف الضيف ويسمى بأبي الأضياف، والقصد أنه هيأ تهيئة لاستقبال الضيف مخصوصا ورتب لذلك ترتيبا معينا، وكان يستقبل الأضياف. وجاء في الصحيحين قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختتن إبراهيم وهو بن 80 سنة، وقوله بالقدومي أو بالقدومي، أنكر بعضهم رواية التشديد بالقدومي، وقالوا أن القدوم أو القدوم اسم مكان موجود في فلسطين مكان غير اسم الآلة للنجار. وفي بعض الروايات أنه استعمل قدوم النجار سيدنا إبراهيم للتعجيل بالأمر، لما جاء الأمر ولم يجد إلا القدوم فختتن به، وذلك وهو ابن 80 سنة وعاش بعدها 80، وقيل إنه كان ابن 120 وعاش بعدها 80. صلوات الله على نبينا وعليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. وأول الناس قص الشارب على سيدنا الخليل إبراهيم، فهذا إذا كان لم يطل إلا في عهده، وهو لم يكن يعتاد الناس طوله. وأول الناس رأى الشيب أي بياضا في لحيته، فقال سيدنا إبراهيم: يا ربي ما هذا الذي أرى من الشيب اللون الأبيض في شعر لحيتي؟ فقرب هذا وقار، قرب تبارك هذا وقار حلم ورزان يا إبراهيم، يعني سبب الوقار ورزانة العقل والتأني في العمل يأتي منه هذا البياض، فإنه إنما يبدو غالبا وقد بلغ الإنسان سن يكون قد ثبت فيه قدمه على الوقار وعلى الرزانة في العقل والرجاحة. ما لكم لا ترجون الله وقارا أي هيبة وجلالا وتخشون العاقبة؟ قال: ربي زدني وقارا. سأل عليه السلام الزيادة منه لما علم أن الوقار محمود وأنه من هدي الصالحين. نعم. وجاء أنه أول من تسرول وأول من فرق، وفي رواية أن أول من خضب بالحنة والكتم، وأنه أول من خطب على المنبر في ابن عساكر، أنه أول من قتل في سبيل الله، غير ذلك مما جاء في الأوليات لسيدنا إبراهيم على نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. قال مالك: وخذوا من الشارب حتى يظهر يعني يظهر طرف الشفة العليا ظهورا بينا، وهو الإطار يعني اللحم المحيط بالشفاه من جانب الفم، ولا يجزه أي لا يقطعه بالكلية يعني يبلغ حتى يبلغ إلى الجلد، ما يجزه فيمثل. كيف يمثل؟ يمثل بنفسه أو يمثل بنفسه؟ لأنه جعل نفسه مثله فجعله من العيوب، والله أعلم. اللهم ارزقنا اتباع سنن نبينا واملانا بمحبته واحشرنا في زمرته، ثبتنا على دربه وارفعنا مراتب قربك وقربه في خير ولطف وعافية، وشكرا لنا بالحسنى وانت راض عنا. اللهم صل وسلم
وبارك عليه وعلى اله واصحابه. الفاتحه.